أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا للباب السابع في كتاب التوحيد، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيلك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الباب فيه من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني أن يظن الإنسان أنه إذا وضع شيئا من حجر أو نحوه في يده أو على مكان في جسده به مرض أن هذا الشيء يكشف هذا المرض. وقد يقول إنه لا، مش هو اللي بيكشف هذا المرض، ولكن الله الذي يكشف هذا المرض. هو تعلقه بهذه الحلقة التي يضعها أو بهذا الخيط الذي وضعه، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. يبقى يأخذ شيئا هو يعلم أنه لا ينفع ولا يضر فيجعله على مكان الألم يظن أنه ينفع. أما إذا تداوى الإنسان بالأدوية التي جعلها الله عز وجل أسبابا للشفاء فليس من هذا الباب. وهنا إنسان حيعلق على يده خرطوم مثلا قديم، يعلقه يعتقد أن ده حظاظة تجيب له الحظ أو تنفعه من المرض اللي هو فيه، هذا لا ينفع ولا يضر، هذا من الشرك. لكن لو علقوا له خرطوم محلول والصلوب الوريد بتاعه، أهو ده خرطوم وده خرطوم، ده متعلق وده متعلق. ولكن الأسباب التي أجراها الله عز وجل أن هذا فيه الشفاء بإذن رب العالمين، هذا دواء معلوم. أما هذا الآخر فهو وهم من الإنسان يعتقد شيئا ولا يكون هذا شيء حقيقة. يعلق خرقة على يدي، لف خرقة على إيده يعتقد الخرقة دي تنفع وتضر، هذا من الشرك. لكن إنسان إيده اتمزعت فوضع حولها الشاش والقطن، دي خرقة محطوطة ودي خرقة محطوطة. في الأولى كانت من الشرك اعتقاده أن هذه تنفع وتضر، الثانية اعتقاده أن هذا سبب جعله الله عز وجل مداواة للجراحة وأجرى العادة على أن هذا ينفع إذا وضعه بهذه الطريقة، يلف الجبس على رجله، أجرى الله عز وجل العادة أن هذا ينفع في هذه الطريقة. ففرق بين ما أجرى الله عز وجل العادة بأنه ينفع تطببا وبين ما لم تجري العادة بذلك فيعتقد الإنسان أنه من نفسه ينفع ويضر، يبقى هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع يبقى حاجة مولودة، يبقى يعتقد أنه إذا حط هذا في هذا المكان ربنا حيرفع البلاء. هنا إذا كان أجرى الأسباب أن هذا يرفع البلاء بإذن الله عز وجل لم يكن شركا، من العادة التي أجراها الله عز وجل لذلك زي الجبس يلف على إيده. ولكن أنه يأخذ وتر قديم مكان على بعير أو كان في قوس وبعدين يعلقه على البعير، الآن يزعم أن هذا الوتر حيمنع المرض عن هذا البعير أو أنه يرفع عنه المرض، وإيه اللي فيه يرفع المرض؟ هذا ليس من التطبب، ليس من التداوي، ليس دواء هذا الذي يضعه. يبقى على ذلك هذا كأنه يزعم أن هذا الشيء يرفع المرض ولم يجري الله عز وجل بذلك الشيء سببا في رفع المرض قبل ذلك. يبقى وهم الإنسان واعتقاده أن هذا ينفع. وقد يكون من وراء ذلك اعتقاد آخر أن هذا الشيء القديم حيجذب الجن، يقوم الجن يجوا يصحوا هذا الإنسان المريض، سواء أظهر ذلك أو أخفى هذا الشيء كما يعتقد فيما يعلقه من تمائم وغيرها أن الجن يعينونه أو يصرفون عنه. يبقى هنا أشرك بالله فاعتقد أن غير الله ينفع مع الله أو يرفع البأس مع الله سبحانه. يبقى هنا رفع البلاء بلاء موجود فاعتقد ان هذا الشيء يرفعه او دفعه. دفع البلاء يبقى بلاء ما جاش ولكن حاطط حاجة عشان تمنعه ما يجيش، زي ما بيحصل انسان ياخد شقة جديدة يذبح خروف على العتبة ويعتقد ان الدم اللي بيسيله من الخروف ده هيمنع الجن ان هم يجوا في هذا المكان، او مش هيمنع الجن، لا قربان للجن بحيث ان هم ما يجوش ويأذوه في يوم من الايام. وقد لا يعرف ذلك ولكن يقلد من يفعل هذا الشيء بزعم ان هذا ينفع او ان هذا يضر. هنا اعتقاد ان الدم هذا ينفع ويضر بهذا الفعل هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. وقول الله تعالى قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآيات من سورة الزمر يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن الذي ينفع هو الله والذي يضر هو الله، ولا شيء ينفع ويضر مع الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذه الآلهة والأصنام التي عبدوها من دون الله سبحانه إذا سئلوا عنها يقول الرجل الجاهلي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني إحنا أصل عبادتنا لله ولكن هذه أشياء وسائط بيننا وبينه. إذا اتخذ وسائط لم يؤمر بها، نهاه الله عز وجل عنها، فهو يعتقد أنها تنفع. هتنفع في إيه؟ أنها هتقربه هو لله عز وجل، كأنه سبحانه تبارك وتعالى مع علمه بأنها لا تنفع نفسها فضلا عن غيرها ولا تضر نفسها ولا غيرها. قل أفرأيتم، معجبا من هؤلاء وما يعبدون، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومعنى الآية واضح أن هذه الأصنام والآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر. الآية أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هذا قراءة الجمهور وقراءة حمزة، إن أرادني الله بضر. هنا هل هن كاشفات ضره، هل تقدر أن تكشف الضر الذي أراده الله سبحانه؟ ودي برضو قراءة الجمهور وقراءة البصريين أبي عمرو ويعقوب، هل هن كاشفات ضرة، هل هن كاشفات ضرة، يعني تقدر أن تكشف الضر الذي يريده الله عز وجل بعبده؟ والجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، وبرضو فيها قراءتان، هل هن ممسكات رحمته، هل هن ممسكات رحمته، هل هن ممسكات رحمته، يعني هل يقدرن على أن يمسكوا رحمة الله سبحانه ويمنعوها. قل حسبي الله أي كافي الله، الله يكفيني، عليه يتوكل المتوكل، يعني أنا من المتوكلين على الله والله يتوكل عليه كل متوكل، يجعل الله وكيله ويعتمد على الله سبحانه، يجعل اعتماده عليه وحده أنه الذي يصلح شأنه وأنه الذي ينفعه وأنه الذي يكشف عنه الضر سبحانه تبارك وتعالى. يقول مقاتل معنى الآية هذه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، في معنى هذه الآية يعني لما أمره الله عز وجل أن يسألهم عن ذلك لم يقدروا على الجواب إلا أن يقولوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. يقول لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، لأنهم لا يعتقدون أنها تنفع أو أنها تضر، ولكن يقولون إنها تقربه من الله فهي واسطة بينه وبين الله بزعمه. يقول الله سبحانه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كان عمل أو أمر هؤلاء أهل الجاهلية أمرا عجيبا، أنهم في وقت الرخاء يدعون غير الله، لما الأمور بينزل عليهم الخير من السماء فهم يدعون غير الله ويتقربون إلى الآلهة، فإذا مسهم الضر لجأوا إلى الله وجأروا إليه قال سبحانه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يجأر يعني يرفع صوته بالجؤار بالاستغاثة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطلب منه أن يكشف عنه الضر. قال ثم إذا كشف الضر عنكم، الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. من بعد ما يرتفع عنهم هذا الضر بفضل الله يرجعون مرة ثانية إلى الإشراك بالله، أو يرجع فريق منهم إلى الإشراك بالله سبحانه. يذكر حديثا هنا عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر النحاس يعني، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فقال فإنك لو مت وهي علي ما أفلحت أبدا. الحديث معناه صحيح من أحاديث أخرى غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، فهو من رواية الحسن عن عمران، وقالوا الحسن لم يسمع من عمران، وإن أثبت الإمام الحاكم أنه سمع منه، لكن في إسناده أيضا مبارك ابن فضالة، وهو وإن كان صدوقا ولكنه يدلس ويسوي، والتسوية شر أنواع التدليس، فالحديث ضعيف حتى ولو كان الحسن سمع من عمران هذا الحديث. هنا بيسوق بإسناده. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك اللي هو مبارك ابن فضالة عن الحسن، فعن هنا المبارك، فده سبب ضعف هذا الحديث. عن الحسن قال أخبرني عمران، يبقى في هذه الرواية الحسن سمع من عمران، وإن كان لم يسمع كل الأحاديث التي يرويها عن عمران أو عن عبادة أو عن غيره، لكن أحاديث سمعها منهم وأحاديث أخرى دلسها عنهم، فالأحاديث التي سمعها منهم يقوم يخبر يقول أخبرني، ولكن لا ينفع هنا في هذا الحديث قوله أخبرني باعتبار أن الراوي هو مبارك ابن فضالة، ومبارك كان مدلسا شر أنواع التدليس وهو تدليس التسوية. يقول أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراها من صفر من نحاس، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي علي ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. يعني هنا لو مات وهو عليه هذه الحلقة يعتقد أنها تنفع وتضر مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى على ذلك هذا أشرك بالله، فلا يفلح المشرك إذا لقي الله سبحانه وتبارك وتعالى. والله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول لنا في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كما سيأتي بعد ذلك. هنا كأنه عايز يقول لنا أن الإنسان المؤمن يحافظ على عبادة الله سبحانه وعلى توحيد الله سبحانه، وأنه يلجأ إلى الله ليس إلى غيره، وده كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حتى الصغار من الصحابة كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وشوفوا في الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. ابن عباس كما في الحديث هنا قال له يا غلام، في رواية أحمد قال يا غلام أو يا غليم، يا غليم تصغير له، فكان صغيرا رضي الله عنه، والغلام معناه أنه الصبي الذي كاد يبلغ، الذي كاد يبلغ وهو المراهق، وهو المراهق راهق الحلم لم يبلغ وكاد. وابن عباس رضي الله عنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، فكان صغيرا رضي الله عنه. يا ترى قال له هذا الحديث أمتى؟ هل هو قبل وفاته ولا قبلها بسنة ولا بسنتين؟ على كل الأحوال كان صبيا رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يعلم المسلمين علموا أولادكم ذلك، علموا أولادكم التوحيد، يشب الصغير وهو يعرف توحيد الله سبحانه يحفظه، فلا يشرك بالله شيئا ولا يشرك بالله أحدا. فقال له هنا يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. وفي رواية الإمام أحمد قال ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقال قلت بلى. هنا في رواية الترمذي قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، حفظك لله حفظك لدين الله لتعاليم الله لأوامر الله ونواهيه، تقوم تفعل الأوامر وتترك المناهي، تخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى، فأنت حافظ لكتابه ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وحافظ ومحافظ على دينك، تحافظ على دين الله فالله عز وجل يحفظك ويحافظ عليك. قال احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك يعني في كل مأزق، في كل شيء صعب وقعت فيه من ورطة ونحوها تجد الله عز وجل معك، الله يكون معك، الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، يعلمه التوحيد، دعاؤك أدعو قل يا رب، ما تقولش لحد تاني يا سيدي فلان يا سيدي فلان، قل لله، سل الله عز وجل وحده. احفظ الله تجده تجاهك. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت يعني في اعتقادك أن الذي ينفعك ويعينك هو الله سبحانه، ولم ينفي أن يستعين الإنسان بغيره فيما لا يقدر عليه، فالمؤمن يجعل الله عز وجل وكيله، يعني اعتماده كله على الله سبحانه، ولا يمنع أن يجعل وكيلا له من الناس يقوم بعض حوائجه، هذا معنى وذاك معنى آخر. فالوكالة في الدنيا أن يقيم الإنسان شخصا نائبا عنه في أمر يقدر عليه أو لا يقدر، فتكون الوكالة مبناها على النيابة وعلى الأمانة. يبقى هذا إنسان أمين، أقول له اعمل لي هذا الأمر، يبقى هذا أني أشغل إنسانا يقوم مقامي في عمل من الأعمال، هذا وكيل. الله نعم المولى ونعم الوكيل سبحانه تبارك وتعالى. نعم من ينصرك الله عز وجل، نعم من توكل أمرك إليه وتترك كل أمرك عليه سبحانه، فهو الذي يدبره، تعتقد أنه لا نافع ينفع معه سبحانه وتبارك وتعالى، ولا ضار يضر معه سبحانه، هو وحده الذي يقدر الأقدار. يبقى الاعتقاد أني وإن طلبت من الناس أن يعينوني في حمل شيء، في وضع شيء، في تيسير شيء، يبقى هؤلاء أسباب، لكن الذي يفعل ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى، يقدر الجميع على ذلك. يبقى هنا سؤالي، أسأل الله سبحانه تبارك وتعالى الإعانة، ولا يمنع ذلك من أن أستعين بالناس فيما جعل الله عز وجل الناس بعضهم لبعض سخرية، يسخر الناس بعضهم لبعض، هذا معنى وهذا معنى آخر. أن تتوكل على الله، أن تعتمد عليه، أن تعتقد أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى أنا أفعل الشيء، والله لو ربنا مش عايزه مش هيكون، سواء أنا أعمله بنفسي أو جعلت غيري يعمله، وفي كل الأحوال اعتقادي أن الله إذا أراده يسره بي أو بغيري، وإذا لم يرده لم ييسره سبحانه تبارك وتعالى. يبقى أنا أعمل العمل وأترك النتيجة على الله سبحانه، هو الذي يملكها وحده لا شريك له. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لو اجتمعت. وفي هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حين يجيش الجيوش لقتال الكفار، جمع الجيش، أهو جمع الناس الآن لنفع يأتي المسلمين بالقتال في سبيل الله، ولكن مع ذلك لاعتقاد: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، انصر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، اجمع المؤمنين للجهاد في سبيل الله، ولكن لاعتقاد أن النصر من عند الله ليس بأيدي هؤلاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح مفاهيم الصحابة حين يخطئ بعضهم في الفهم، زي سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حين يظن أن لهم فضلا الأقوياء من الصحابة، حين يظن سعد أن لهم فضلا في القتال في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، فيقوم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم سيفا، وجده سيفا شديدا قويا، فطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطني هذا السيف لعلك تعطيه من لا يبلي بلائه، أنا بنعرف نستخدمه كويس، يمكن تجي لحد تاني لا يبلي بلائه. فأقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فضعه من حيث أخذته. طيب، أمره أن يضعه، فلما ظن سعد أن له قوة وإنه برضو له عامل من عوامل النصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون، هل تنصرون إلا، هل هنا بمعنى النفي، يعني ما تنصرون إلا بضعفائكم. يبقى هنا اللي تضعه أنت أمام عينك أن القوي هو الذي يقاتل، هو الذي يقتل عدوه، هو الذي يقهر، ولكن الحديث يقول لك غير كده، يقول لك الضعفاء هم أنتم تنصرون بالضعفاء. طب الضعيف عمل إيه في القتال؟ يبقى هنا رجعنا لأصل الأمر أن النصر من عند الله سبحانه، وأن الضعيف في وقت القتال أشد الناس دعاء لله عز وجل وتضرعا واستغاثة بالله سبحانه، فيأتي النصر مع دعاء هذا الضعيف. يبقى رجعنا لأن ما النصر إلا من عند الله. خذوا بالأسباب، جمعوا الجموع، جاهدوا في سبيل الله، اعتقدوا أن هذه من الأسباب التي ييسر الله عز وجل لكم النصر بها. أما هي وحدها النصر؟ لا، النصر من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمع الناس أن يضروا إنسانا ما قدروا إلا بشيء قد قدره الله. يقوم الإنسان ما يتأس وما يزعلش وما يغضبش في نفسه ويقول لو كان معي لو كان كذا، لا، ربنا مقدر لك هذا الشيء أن يكون. يبقى ترد أمرك إلى الله سبحانه وتصبر على ما ابتلاك الله عز وجل به. لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى لو اجتمعوا فضروك، اعلم أن هذا من قدر الله سبحانه، وما كنت لتفر من هذا القدر أبدا، يبقى اصبر لأمر الله سبحانه. قال: رفعت الأقلام ودفت الصحف. رفعت الأقلام يعني على من تهى من علم الله سبحانه وتبارك وتعالى أن فلانا يعيش قدر كذا ويموت في كذا ويفعل كذا وكذا وكذا وكذا، كل شيء أنت فاعله لغاية ما كتب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، لن يزيد شيء في هذا اللوح المحفوظ إلا ما فعلته أنت. رفعت الأقلام يبقى خلاص، دفت الصحف بما هو كائن، اتكتب، فما ستفعله وتقول كل مكتوب عند الله لن يزداد في قولك ولا في عملك شيء فوق ما كتبه الله سبحانه في كتاب. في رواية أخرى للإمام أحمد في هذا الحديث وإسناده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. الرواية الأولى تجده تجاهك والمعنى واحد. تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إليه في الرخاء، بيعلم الصبي الصغير تعرف إلى الله في الرخاء. وجاء في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرك أن يستجاب لك في البلاء فأكثر من الدعاء في الرخاء. حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ففي أنك إذا أحببت أن يستجيب الله عز وجل لك لما تنزل بك بلية ومصيبة، أكثر من الدعاء، عود لسانك على الدعاء في وقت رخائك. يبقى لا تترك الدعاء أبدا، لا في رخاء ولا في بلاء، فإذا كنت على ذلك فالله عز وجل يستجيب لك. وهذا معنى حديث ابن عباس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إليه في الرخاء، والله يعرفك في كل وقت، ولكن معنى المعرفة هنا أنك في الرخاء إذا أكثرت من الطلب، إذا أكثرت من العبادة في وقت شدتك، لا يتركك الله عز وجل ترك المنسي. يبقى يعرفك في شدتك، مش هيعاملك معاملة المنسيين، إنه أنت دلوقتي بترفع إيدك وتقول يا رب طيب مش هنعطيك شيئا، ولكن لما رفعت يدك على طول بتدعو ربك سبحانه، فقد عرفت ملائكة الله عز وجل ما تصنعه، دعت لك الملائكة، عرف الله عز وجل صنيعك هذا، فإذا فعلت في وقت شدتك الله عز وجل يعطيك ولا يتركك ترك المنسي. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أو تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. قد جف القلم بما هو جائز، يعني كل ما ستفعله حتى تلقى الله مكتوب عند الله عز وجل. يبقى ما فيش حاجة جديدة هتجد على علم الله عز وجل من عملك علشان يزيدها بالألم، يبقى حبر جديد لسه ما نشافش. لا، اتكتب ما كان كله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ومستحيل أن يزاد في ذلك، لأن الله عز وجل علمه لا يتغير سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فلو أن الخلق كلهم جميعا، فلو أن الخلق كلهم جميعا، استيعاب أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يقدروا عليه. يبقى الذي كتبه الله عز وجل لك هذا هو الذي يصيبك مهما حاولت. يبقى لا تبتئس إذا لم يأتك الشيء الذي تتمناه. وكم رأينا من أناس يتمنون الشيء، يفضل معشم نفسه ويكتب شكاوى ويكتب طلبات ويكتب التماس عشان يبقى وأبدا ما يحصلش حاجة، وغيره اللي يكون وهو لا يكون في هذا الشيء الذي يتمناه حتى يموت على ذلك. كم رأينا من أناس على ذلك. لذلك الإنسان المؤمن إذا أخذ في الأسباب خذ في الأسباب، ولكن اعلم أنه لن يأتي شيء لم يكتبه الله عز وجل، ولن تمنع شيئا قد أراده الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى اربعوا على أنفسكم في ذلك، ويبقى الإنسان يسأل الله عز وجل ما ينفعه من أمر دينه ودنياه. يقول: وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. شوف بيعلم مين؟ صبي صغير يعلمه هذا الكلام العظيم، الحكم النبوية الكريمة الجليلة، يعلم الصبي بحيث ينشأ هذا الصبي قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فينطق بالحكمة. وزي كان ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا ببركة نصح النبي صلى الله عليه وسلم وعظته لهذا الصحابي الفاضل. يقول: وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. في الصبر على ما تكره، إذا أصبت بمصيبة فاصبر. طيب غير الصبر إيه اللي هتملكه؟ غير الصبر إيه؟ الضجر، أن يتضجر الإنسان، أن يجزع الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. الأمر إنك هتصبر لك أجر هذا الصبر الذي صبرت، جزعت خليك جزعا مش هتنفع بشيء. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن الإنسان إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. إما أن يصبر صبر الكرام، زي ما الإنسان الكريم يبتلى يقوم يتجلد، ما هو عارف إن أزمة وحتعدي، ما فيش أزمة تقعد على طول، مش هيقعد بقى يعيط ويبكي ويقعد لها، لا، ولكنه يتجلد لها، وبعدين ربنا يزيح سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه يتوكل على الله ويعتصم به. فإما أن تصبر هذا الصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. سلو البهائم، البهيمة إذا جاء صاحبها وفضل يضرب فيها يضرب 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 وهي تصرخ تصرخ، في النهاية حيكون إيه؟ حتسكت. بعد ضرب كتير وصراخ كتير حتسكت البهيمة في النهاية. فهذا سلو البهائم، نست. فالإنسان بين الاثنين، إن صبرت فلك الصبر، لك الأجر عند الله، إن جزعت فلك الجزع. يبقى هذا الذي نلته بالذي طلبته إيه؟ الجزع، إنك صرخت ضيعت الأجر بتاعك على ما كنت ستؤتى لو أنك صبر. يقول هنا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره. يبقى عرفنا أن الصبر على ما نكرهه، الشيء الذي يكرهه الإنسان يصبر عليه، مش هيقول لك اصبر على شيء أنت تحبه، ما هو أنت حبك له يدفعك للصبر عليه، ولكن الصبر على المكروه الذي فيه الخير الكثير والأجر. وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه أشياء جعلها الله عز وجل معلقة على أشياء أخرى. النصر إذا صبرتم نصركم الله، إذا اشتد الكرب جاء الفرج من عند الله سبحانه. ولذلك كانوا يقولون: اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي، يعني كل ما الأزمة تشتد والأمر يضيق يجي الفرج في النهاية. ويقول ربنا سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كلما جاء العسر جاء معه يسران، فقد قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، فجتر العسر معرفا باللام وكرره فهو هو، وذكر اليسر منكرا فكان كأنه هذا يسر وهذا يسر آخر، ولذلك قالوا لن يغلب عسر واحد يعني يسرين، لن يغلب عسر يسرين. الحديث هنا ذكر أن هذا الذي علقه كان من الواهنة، الواهنة قالوا إنه عرق في منكب الإنسان يقوم يحصل فيه ألم يوصل لغاية أطراف الأصابع الإنسان أو من العضد لغاية يد الإنسان، قالوا هذا يأتي في كتف الإنسان ويتعب يده كلها، فكانوا بيعلقوا له هذا الشيء. هذا ليس علاجا، إنه يبقى إيده تعبانة عصب فيها شادد عليه أو يؤلمه وبعدين يحط عليه حتة حديدة حيروح، لم يدري الله عز وجل الأسباب بذلك، ولكن قد يدري الأسباب بأشياء أخرى غير ذلك، يأخذ إبرة تريح هذا الإنسان، أهو ده سبب من الأسباب المشروعة، من الأسباب التي أجر الله عز وجل فيها العوائد بذلك. قد يوضع في هذا الحديد طرفي كهرباء وتمرن على الإيد تدلك الإيد ويدري الله عز وجل فيها النفع فينتفع الإنسان بذلك، يبقى إنسان فهم جاء الشفاء منين، أن الله جعل في هذه الخاصية اللي فعلت كذا وكذا، يبقى دلكته الله عز وجل أجر في الطبيعة العادة إن التدليك ينفع الإنسان، يبقى الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك. أما أن الإنسان يعتقد أن الآلة تفعل وإنه بعيد عن أمر الله سواء أراد أو لم يرد هذه تفعل ذلك، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وذا اللي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فيعلق الحديد أو يعلق الأوتار زعما أنها ترفع المرض إذا كان موجودة أو أنها تمنع المرض قبل ما يجي، مش هيجي المرض إذا فعل هذا الشيء. والإنسان قد يفعل أشياء من ذلك ولا يكون شركا بالله سبحانه، زي ما يجي مثلا هياخد مصل الأنفلونزا لما يجي فصل الشتاء يأخذ، جرت العادة التي أجراها الله سبحانه أن هذه تنفع بإذن الله، وقد يأخذ المصل ويكون المصل نفسه هو سبب إصابته بهذا المرض قد يكون. فالإنسان حين يأخذه فاهم إيه الأمر اللي بيعمله، المصل هذا ميكروبات مضاعفة بتحط في الجسم، فالله عز وجل يجعل الجسم يقاومها ويفرز المواد اللي تمنعها، يبقى مستعد يقاوم شيء بعد ذلك. فهم الإنسان أنه حط حاجة زي عدو بداخل الجسم، عدو ضعيف، فتقوى الجسم علشان مين اللي قوى الجسم؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا لم يشرك بالله، علم أنه هذا بيوضع لكذا عشان ربنا يخلق كذا ويفعل ربنا بكذا، وقد يحدث وقد لا يحدث. أما أنه مجرد أخذ الحديدة حطها يبقى حيروح المرض، كأنه كل توكله على هذه الحديدة هي هتحط على إيده يروح المرض بهذا الشيء. أيضا من الأحاديث حديث لعقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الرواية الأولى ضعيفة، الرواية الثانية حسنة، فهنا المعنى صحيح فيه أنه من تعلق تميمة فقد أشرك. التمائم التي يعلقها الناس، ايه التمائم؟ يقول المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون انها تدفع عنهم الافات. يبقى التمائم خرز، يعلق خرزة زرقة في البيت بتاعه عشان يمنع كذا، يعلق خمسة وخميسة عشان تمنع كذا، يعلق في العربية بتاعته قرن شطة علشان يمنع مش عارف ايه. فهنا اعتقاد ان هذه الاشياء تنفع وتدفع الضر وتمنع العين وتمنع الحسد، أشياء لم يشرعها لنا صاحب هذه الشريعة العظيمة، ولكن شرع لنا غيرها. شرع لك أن تقرأ آية الكرسي، شرع لك أن ترقي بفاتحة الكتاب، شرع لك أن ترقي بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يبقى هنا هذه رقية مشروعة، وهذه أشياء مخترعة مبتدعة لم يأمرنا الله عز وجل بها، بل نهينا عنها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا أن الذي ينفع والذي يضر هو الله سبحانه، والله يسبب لنا ويشرع لنا أسبابا شرعية تمنع الإنسان من أشياء إلا أن يأتي قدر الله عز وجل. ما من استخدمها فقد وحد الله، لأنه أخذ ما أتاه من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى وعمل به معتقدا أن الله وحده الذي ينفع والذي يضر. من تركها وأخذ بغيرها كأنه يعتقد أن هذا الغير يشرع مع الله عز وجل، فيقول له أعبد هذا الحجر، توكل على هذا الصفر، افعل، حط هذه الحديدة في كذا، فترك أمر الله وأخذ أمر غير الله سبحانه، فأشرك بالله سبحانه، اعتقد أن هذا ينفع ويضر لأن فلان نصح بذلك وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فوقع في الشرك من حيث لا يحتسب أو من حيث يدري. إذا الرواية اللي جاءت عن عقبة بن عامر التي صحت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. في رواية ثانية صححها الشيخ الألباني رحمه الله عن عقبة رواها إمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، رهط 10 جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، فبايع 9 منهم وأمسك عن 10 لم يبايعه صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، لما بايعت جده؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة. يبقى الرجل كان معلق تميمة علامة الشرك وجاي بايع على التوحيد، تبايع التوحيد وانت معلق الشرك رمزه. قال فأدخل يده فقطعها، يعني كأن الرجل لابس على رقبته قلادة حاطط فيها خرزة أو شيء، فالرجل دخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك معاني الأحاديث السابقة صحيحة، ولكن الذي صح لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الأخير، قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. يقول هنا ولابن أبي حاتم عن حذيفة، هذا موقوف على حذيفة رضي الله عنه، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رواية عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى هنا كأن حذيفة اليمان الصحابي دخل على المريض، مريض عنده حمى، وبعدين ربط له على دراعه رباط سيف ربطين، ايه الرباط ده؟ حذيفة فاهم عارف ان الرباط ده حاطينه عشان يمنع الحمى، لم يدري الله عز وجل عادة ابدا بمثل ذلك، الحمى من فيح جهنم، يبقى لو حطوه في اناء فيه ماء، في حوض فيه ماء، يبقى هذه عادة أجراها الله عز وجل وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الماء يطفئ نار الحمى. أما إني علق خيط على إيده هيعمل له إيه؟ كأنه اعتقد أن هذا الخيط ينفع من هذه الحمى مع الله عز وجل، فحذيفة أخبره أن هذا من الشرك، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيضا روى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوله فلمس عضده، فلمس عضده عند حذيفة، لمس إيده دراعه العضد، فقال وجد خيطا. الخيط ده إيه بقى حكاية الخيط ده؟ يقول ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه. يبقى هنا كانت الخيوط أو السيور اللي بيعلقوها يجيبها واحد ويقرأ عليها أو يقول دعوات أو يقول شيئا فيها، فيقوم يعطيها لهذا الإنسان. الدعاء ينفع، انك قل الدعاء، ادعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى، ينفع اذا قرأت ونفخت على المريض، لان جاءت الشريعة بجواز ذلك. اما ان انسان جاب خيط ورأى في هذا الخيط وراح معلقه على اخر، يوم هذا الاخر يظن ان الخيط هو الذي ينفع، الخيط اللي ينفع مش ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك حذيفة قطع له ذلك وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لو انت مت والخيط ده في ايدك ما كنت صليت عليك. باب آخر ما جاء في الرقى والتمائم، هو من هذا القبيل. الباب الأولاني اللي هو الباب السابع ذكر لنا فيه من الشرك لبس الحلقة والخيط، وكذلك التميمة، وكذلك الودع الذي يضع وما يعلق في البيوت أو في السيارات ونحوها، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الرقى والتمائم، الرقى جمع رقية والرقية إنسان يرقي الآخر كأنه ينفث بقراءة قرآن أو بدعاء على هذا الإنسان فالله عز وجل يشفي معتقدا أن الله الذي يشفي وآخذا بأسباب مشروعة ليست أسبابا ممنوعة. التمائم ما جاء فيها في الحديث يقول هنا في الصحيح وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم هذا الحديث عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار فأرسل رسولا يعني يقول الرسول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ده الرسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب للناس ينادي عليهم بهذا النداء لا يبقين في رقبة بعير قلادة. قلادة القلادة ما يقلد به الإنسان أو الدابة يقلد يعني يدعى القلادة حول عنقه حبل يتلف حوالين عنقه سلسلة أو شيء نحو ذلك هذه القلادة ما يلبس أو ما يعلق في العنق. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الوتر اللي هو بيكون في القوس الأستك اللي بيبقى في القوس بحيث انه بيشده يرمي به السهم هذا الوتر. كان اهل الجاهلية لما يبقى عنده القوس بتاعه ويقدم الوتر يبقى قديم يقوم يقطعه ويحط وترا اخر جديدا يعتقد ان هذا الوتر القديم في بركة في الوتر القديم ده يروح واخده وربطه حوالين رقبة البعير عشان يمنع الحسد عشان يمنع من الحسد. عاد توارثوها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد من معه فعلوا ذلك فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر قلادة لأنه الأصل كده وبعدين عمم قال أو قلادة إلا قطعت ما تحطش قلادات بهذا الاعتقاد وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قلد هديه صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع وكان معه هديه عليه الصلاة والسلام قلدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني حط قلادة من صوف في رقبتها فيها نعلان ده اللي كان يقلدها النبي صلى الله عليه وسلم لها. هنا كأنه بيان أن هذا هدي يبقى قلادة هنا مش تبرك بها لا ده هنا تبيين أن هذا هدي للبيت فإذا تاهت وضلت في الطريق يبقى الذي يجدها يعرف أنها هدي للبيت يا إما يوصلها البيت يذبحها هناك يا إما إذا كانت بعيدة يذبحها في مكانها ويوزعها على الفقراء يبقى دي فائدة القلادة أنه يقلب ويشعر الهدي لهذا الشيء. الإشعار للهدي اللي هو إيه يجي على سنام الجمل وبعدين بموس ولا بحديدة يروح شق بسيط ما هوش عميق يشق في الجلد بتاعه بحيث انه يسيل منه شوية دم يمسح الدم يبقى الشق على سنام الجمل واضحا. السبب في ذلك ايه انه لعله يضل في الطريق واخد جمال وذاهب بها للحج تضيع الجمال في الطريق يبقى من وجدها عرف ان هذا هدي يذبحها ويزحها على الفقراء اللي في هذا المكان يبقى ده السبب من ان النبي صلى الله عليه وسلم قلد البعير قلده بنعلين او انه شق في سنام الجمل شقا خفيفا حتى يبين ان هذا هدي للبيت. اما القلائد التي كان يضعها اهل الجاهليه وبقيت في الاسلام حتى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت معناها دفع الحسد دفع الضر عن الجمل او عن المال بهذه الصوره. في الحديث هنا جاء عن مالك انه سئل عن القلاده قال ما سمعت بكراهتها الا في الوتر ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. كان الإمام مالك يعني قصد أن القلادة الممنوع منها هي الوتر ما هيش حاجة تانية. هذا قول مالك رحمه الله. الحديث نفسه ذكر القلادة أو قلادة من وتر يا إما قلادة من وتر يا إما قلادة قلادة على معنى ما يعتقده الجاهلية وما تفرقش بقى أن القلادة تكون من وتر أو أنه يجعل القلادة حبل يأخذه يروح جاي لفه حوالين رقبة البعير أو يجيب أستك ويسميه حظاظة ويحطه في إيده كلها زي بعضها ما تفرقش. علقها في الرقبة فكانت قلادة علقها في اليد فكانت أساور في اليد كله زي بعضه، طالما أن الاعتقاد أن هذه تنفع هذه تنفع. يبقى هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك بالله سبحانه، وهذا مظهر من المظاهر وغيره يشبهه في ذلك. وما اللي خلى الإمام مالك رحمة الله عليه يقول ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، تأدبه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلد هديه صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة قالت كنا نفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا كأنه خشي أن يظن أنه القلادة ممنوع، وبعدين يجي إنسان يقول مال كيف قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه، فقال ما سمعت إلا في الوتر، كأنه يقصد أن غير الوتر من القلائد جائز، جائز على الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون علامة للبعير حتى إذا ضل عرف الناس أنه هدي. لكن أنه يقلد على معنى ما كان يفعله أهل الجاهلية بوتر أو غيره من أشياء، هذا كله حرام لهذا القياس الصحيح. هؤلاء اعتقدوا أن هذه تنفع وتضر وتدفع الضر، وكذلك الآخرون في وضع الحصازة ونحوه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، حديث رواه أحمد وأبو داود، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى قلنا منها ما هي رقية مشروعة، ومنها ما هي رقى مخترعة ممنوعة. الرقى الشرعية مش داخله، يبقى ترقي بفاتحة الكتاب، ترقي بآية الكرسي، ترقي بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، تدعو بأدعية ترقي بها طالما أنها أدعية مفهومة لا مانع منها. أما إن رقى تكون من رقى الجاهلية فيها استعانة بغير الله أو استعانة بالجن ونحو ذلك، هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشرك بالله سبحانه. قال لنا هنا في الحديث إن الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة كما ذكرنا، اللي هي الخرز اللي كانوا يجعلونه على أعناقهم أو على أولادهم أو على دوابهم، يزعمون أنه يمنع الحسد وأنه يشفي وأنه ينفع ويضر، فهذه العادة ومثلها ما يصنعه الناس من تعليق خرز أو تعليق خمسة وخميسة أو شيء من ذلك يزعم أنه ينفع أو يضر، هذا كله من الشرك بالله. إن الرقى والتمائم والتولة، التولة سحر، سحر يروح المرأة للساحر عشان يعمل لها سحر يزعم أنه حيحبب زوجها فيها، يبقى هنا يقول التولة عمل حيعمل لها عمل عشان جوزها يحبها ما جوزها عليها، فهذا من الشرك بالله سبحانه، هذا من السحر. ولذلك كان ذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عن هاروت وماروت، قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلم إبه هنا من الأشياء من السحر ما يفرقون بين الرجل وأهله، ومنه ما يقربون بزعمهم بين الرجل وأهله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر أنه من الشرك لله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث ابن مسعود هنا لفظه عند أبي داود كما يذكر الشارح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت إن عبد الله رأى في عنقي خيطة فقال ما هذا، زوجة عبد الله بن مسعود. ابن مسعود كان رجلا من الصحابة الأفاضل من فقهاء الصحابة بل فقيه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. زوجته كانت من أغنياء الناس وما يسيرهم، ودي اللي ذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن هل من الممكن المرأة تعطي زكاتها لزوجها، فاستحيت أن تسأل هي بنفسها فأرسلت من يسأل إن زينب تقول كذا، فقال أي الزنانب، فقالوا امرأة ابن مسعود، فقال إن تفعل ذلك إن تعطي الصدقة وتعطي الزكاة لزوجها وأنه أحق من غيره. فهنا هذه المرأة رضي الله عنها قالت إن عبد الله رأى في عنقي خيطة، إن يوم من الأيام عبد الله بن مسعود شافها معلقة خيط في رقبتها، فقال ما هذا، ممكن تعلق الخيط محتاجة في حاجة، وممكن تعلقه أنه اعتقاد من اعتقادات الشرك مثلا، قال ما هذا، قالت خيط رقي لي فيه، خيط رقي لي فيه. هنا هذه أسباب غير مشروعة، أنه خيط يجيبه ويرقي فيه بأي شيء وبعدين يعلق هذا الخيط كأنه الخيط الذي ينفع والذي يضر، هذا ممنوع. فقالت ذلك، قالت زينب فأخذه ثم قطعه، أخذ منها الخيط اللي في رقبتها وقطع. ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، أنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك. في الرواية: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء من الشرك. في رواية أخرى في عند ابن ماجة قالت: كانت عجوز تدخل علينا من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، يعني أما يدخل بيته وزوجته موجودة يقوم إحم إحم يرفع صوت، يعني رفع صوته رفع صوته شيئا، فبحيث أنه ما يزعجش أهل البيت. وده من الأدب أن الرجل إذا دخل بيته ما يدخلش فجأة يهجم عليهم، القاعدين قاعدين جلسة معينة يستحيوا أن الرجل يراهم عليها، يقوم الإنسان قبل ما يدخل يعمل صوت يستشعر أنه جاء، والأفضل أنه يدخل ويسلم. قالت: فلما سمعت صوته احتجبت منه. هذه المرأة بقى كانت جلسة عجوز عند زينب بنت زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فجلس يقول فجلس أو قالت هي إلى جانبي، فمسني فوجد مس الخيط، فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمى، فجذبه فقطع. كأن هذه المرأة العجوز هي اللي فعلت ذلك، رأت لها رؤية أو رقت رقية في هذا الخيط، راحت معلقة فرأت، لما دخل ابن مسعود استخبت المرأة، فابن مسعود قطع هذا الخيط وقال رضي الله عنه: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذه من الشرك بالله سبحانه. يبقى المقصد من الرقى ما يكون على هذا الوجه، رقى شركية، أو ترقي في عود أو ترقي في حبل وتعلق الحبل في رقبتها زي الحجاب اللي بيعلقه كثير من الناس. قالت المرأة: فقلت: لقد كانت عيني تقذف. هنا ابن مسعود زوجة ابن مسعود بتكمل بقى كلام آخر، بتقول له يعني تقول هذه شرك وأن هذه لا تنفع، طيب إيه رأيك بقى إن كانت عيني تقذف، إن كان مرض في عيني وكل شوية تدمع تدمع، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، كنت بروح لواحد يهودي فإذا رقى سكنت. إيه رأيك بقى، كنت بروح لليهودي لو كان يرقيني إذا رقى سكنت. فتنة فتنة، الله عز وجل يجعل لعباده اختبارات، يا ترى هل يثبتون على الإيمان ولا لا يثبتون. زي ما يجي إنسان يقول لك إن فلان عنده صرع، أما يودوك كنيسة يصحى ويقعد كذا شهر كويس جدا، لما يقعد هنا لوحده لما يجي يصلي يركب العفريت ما عرفش يصلي. ابتلاء وفتن، لأنه لم يتوكل على الله وأهله كذلك، إنما توكلوا على اليهود وعلى النصارى فأضلهم الله سبحانه تبارك وتعالى. تقول المرأة: فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، هذا العمل من عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، يعني الشيطان هو اللي بيوزك على ذلك عشان يأخذ منك أعظم شيء عندك التوحيد تصير مشركة. فإذا كف كان ينخسها بيده، فإذا كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يبقى كأنه يقول هنا إن الشيطان كان ينخس في صبعه في عينك الشيطان ويفعل هذا الشيء ويستشعر به. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أنه ما من مولود إلا والشيطان ينخس في جنبيه، ينخس بأصبعه في جنبه، يوم يستهل صارخة، إلا ما كان من مريم عليه السلام وابنها المسيح عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان لم يستطع، لما أتى الشيطان ليفعل جعل الله عز وجل حاجزا وحجابا بينه وبينهما. يبقى الشيطان كل إنسان يولد يقوم ينخس في جنبه بحيث يصرخ، فأول شيء الشيطان يفعله بذلك. لذلك كانت من السنة أن المولود حين يولد يؤذن في أذنه فيسمع أول ما يسمع الأذان كلمات الأذان كلمات التوحيد يسمعها، لأن الشيطان يفر من الأذان. الغرض هنا أن ابن مسعود ذكر أن الشيطان كان يأتي إليك وينخس بأصبعه في عينك، فإذا هذا اليهودي رقى لك الشيطان يبعد يده عنك حتى تعتقدي أن اليهودي هذا ينفع ويضر وأن رقياه تنفع وتضر. يقول: إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. الحديث حديث صحيح. وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية عليه الصلاة والسلام من العين والحمى، يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الرقية من العين والحمى. وما كانت رقية من العين والحمى يجوز في غيره، يبقى الرقية المشروعة ترقي بما جاء من القرآن أو ما جاء من السنة، أو ترقي بأدعية مفهومة معلومة. أما أن ترقي بشيء لا يفهم ولا يعلم فهذا غير مشروع. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال: عرضوا علي رقاكم. أشوف هنا كنا نرقي إمتى؟ في الجاهلية، في الجاهلية قبل القرآن والسنة، قبل القرآن والسنة. يبقى الرقى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اعرضوا علي رقاكم، يعني بتدعوا تقولوا إيه، فعرضوا عليه الرقى التي كانوا يقولونها في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. يبقى الرقية انت بتدعو دعاء، بدل ما هتقول أذهب الباس رب الناس هتقول يا رب اشفيه، قول يا رب اشفيه، طالما أن دعاءك لله سبحانه تبارك وتعالى وليس في دعائك شرك. يبقى هنا الرقية تجوز بما كان مفهوما من الكلام ليس فيه شرك بالله سبحانه. ولذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله: كان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو في مرضه سيدة عائشة كانت تأخذ بيديه صلى الله عليه وسلم وتنفخ فيهما بقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وتمسح جسده بيده الكريمة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بها وأمر بها وأجازها، وقال استرقوا لبني فلان من العين، كان بنو فلان تصيبهم العين فأمر أنه يرقونهم. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، إذا كانت الرقية بالقرآن أو يدعو بأسماء الله الحسنى، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فيما كان منها بغير لسان العرب، لأنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله شرك. يقول الشارح هنا: ومن ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي كانوا يتعاطونها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به. يعني يسمع إنسان يقول عند البعض من الصوفية، في بعض من الرقى فيها كلمات غير مفهومة، تلاقي يرقي بحداد وبعدين يقول لك دي البرهوتية الصغرى أو البرهوتية الكبرى، ودي فيها اسم الله الأعظم، ودي فيها، فرضنا أن فيها اسم الله الأعظم سبحانه وتبارك وتعالى، إيه اللي يجبرك أن تدعو بها وليست بلغتك أنت؟ وما يدريك أنها هكذا، أن فيها اسم الله الأعظم وأنت لا تفهم لغة هؤلاء، فتكون أدعية بالسريانية مثلا، زي ما بيذكر الشارح هنا يقول: وذلك مثل قول أرباب الصوفية في أورادهم: كركدا كركدا دهدة أصبأوات أهيا شراهية دلجلوت، كلمات فرضنا لها معنى عند أهلها، أنت ما يدريك أن هذا المعنى ليس من الكفر والاستعانة بغير الله سبحانه. والقرآن قد جاء فمنعنا من غيره، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كتابا أو صحيفة صفحة كتبها له بعض اليهود، قال: ما هذه؟ قال: صفحة من التوراة كتبها لي فلان أو كتبوها لي، يعني أطعر بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه، قال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال: أترجون أن يهدوكم وقد أضلهم الله؟ كيف يهدونكم وقد أضلهم الله؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا. يبقى هنا كتاب موسى هذا كان لليهود لما جاء القرآن نسخه، الكتب التي بأيديهم الباطل فيها أضعاف وأضعاف ما فيها من الحق، والحق الذي فيها منسوخ بالقرآن. يبقى على ذلك ما المعنى أنك تقرأ كتب هؤلاء؟ فلا يجوز لإنسان مسلم أنه يتعاطى مثل هذه الرقى التي بغير كتاب الله سبحانه وبغير اللغة العربية. الأذان يا شيخ. يقول السيوطي رحمه الله: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط، إذا اجتمعت ثلاثة شروط تجوز الرقية: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته تجوز الرقية، وباللسان العربي، ما يجيش يقول أنا بنرقي بما كان في التوراة من لغة سريانية وبقولها بنقرأها، لا هذا غير جائز. قال وأن يعتقد أن الرقية، وده من أهم شيء، يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، يعني أنت حترقي ولكن الذي يفعل الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا شاء شفاه وإذا لم يشأ لم يصنع ذلك. وعلى قدر يقين الراقي على قدر ما يأتي من فرج الله وفضله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الشيخ صاحب المتن هنا: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين أو من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، يعني إن واحد بيعمل حجاب للناس هذا حرام لا يجوز ذلك. طب إذا كان كتب آية وراح معلقها الإنسان أو حط مصحف بجوار هذا الإنسان المريض، هل هذا يكون من الشرك؟ الراجح أنه لا، الراجح أنه لا، ولكنها لم تكن هي الوسيلة التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك البعض من السلف ذكروا عن عبد الله بن عمرو أنه كان يفعل ذلك في آية الكرسي، يعلمها من كبر من أولاده ومن كان صبيا يكتبها في لوح ويعلقها له، يعلقها، قالوا يعلقها لا يعني عشان يحفظها، وإن كان هذا بعيدا يعني معنى أنه يعلقها لا عشان يحفظها لأنه كان صبيا صغيرا، الكبير كان يحفظها له، معناه أن الصغير لا يعلقها له، ده إن صح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ولكن هذه مختلف فيها، والأرجح فيها أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة. يوم إنسان يكتب آيات ويحطها في جيبه أو يعلقها، الثاني حيكتب حجاب، الثالث حيقول في خاتم سليمان، يبقى انفتح باب الشرك وباب الذريعة، بقى يسد من الأول، فيعلم الناس أنه كيف يدعون الله عز وجل بما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرقي بآيات كتاب الله سبحانه، يرقي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يرقي بما دعت به العرب بلسانهم وقد خلا من الشرك بالله سبحانه. يقول والرقى هي التي تسمى العزائم، العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يعني رخص في الرقية من العين والحمى، قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وكأنه هنا لا رقية إلا من عين أو حمى معناه لا رقية أنفع من رقية هذه الحالة، العين الحسد يعني، الحمى العقرب، العقرب لذات اللسع تلسع الإنسان، فإذا رقى فالله عز وجل يذهب ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالرقية وأنه رقى صلى الله عليه وسلم نفسه، وكان إذا نام صلى الله عليه وسلم رقى نفسه بالمعوذات كما ذكرنا. يقول والتولة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. الحديث حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه ما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان الذي يتعلق شيئا من تميمة، يتعلق شيئا من ودع يظن أن هذا ينفع مع الله عز وجل أو يضر، أو أنها أسباب يجوز دفع المرض بها، فيقول وكل إليه، وكل إليه يعني استنى منه الشفاء، خليه هو يشفي ويتركك الله سبحانه تبارك وتعالى. في حديث آخر للرويفع رواه الإمام أحمد أيضا رواه أبو داود والنسائي، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن صنع هذه الأشياء. الحديث حديث صحيح، وفيه قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، لعل الحياة ستطول بك. قال وفعلا هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وطالت حياة رويفع لغاية ما مات في سنة 56 رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمات ببرقة وهو أمير عليها وهو أنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب الحياة حتطول بك. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته، تعقيد اللحية كأنها من أفعال أهل الجاهلية التي يتعظم بها بعضهم على بعض ويفتخر بعضهم على بعض بها، يبقى نوع من الكبر عند أهل الجاهلية كانوا يصنعون ذلك، يبقى كان تضفير اللحية، يضفرون اللحى. قالوا أو من زي الأعاجم، كانوا يصنعونها تكبرا وعجبا فيفتلونها ويعقدونها، أو إن المعنى الإنسان يعاجد شعر لحيته كنوع من التفخيم لنفسه ليتعقد ويتجعد، قالوا هذا من أفعال أهل التأنيث، يعني الإنسان اللي يهتم بشعر رأسه وشعر لحيته كل شوية يسرح وكل شوية يعمل له مظاهر فيه، فكأنه هذا الأمر للنساء ليس للرجال هذا الصنيع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله. طبعا في اللحية وفي شعر الرأس مثل ذلك، فيجي الإنسان اللي يحلق شعره كله يحلق حتة ويسيب حتة، هنا رجعوا تاني للجاهلية التي كانوا يصنعون فيها ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع اللي موجود الآن بكثرة بين الناس وبين الشباب يقلدون فيها الغرب الكافر في صنيعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يصنع ذلك يعني متشبها بالكفار أو مستكبرا على المؤمنين فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه، قال فإن محمدا بريء منه. من عقد لحيته أو تقلد وترا، أو تقلد وترا يعني خد الوتر وحطه في الجمل حظاظة، الجمل عشان يجيله الحظ وعشان ما يحصلوش حاجة، وقيس على ذلك ما يلبسه الناس من أشياء يزعمون أنها تدرب الحظ، يعلق تميمة الإنسان يلعب كورة على وبعدين يحط تميمة عشان تجيب له الحظ ويغلب فيها، وهنا أشياء ذهبت بعقول المسلمين عن دين رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أو استنجى برجيع دابة، أو استنجى برجيع دابة، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالدابة إما أن تكون مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، فإذا كانت غير مأكولة اللحم فالرجيع الذي منها فهو نجس، نجس، فإذا إنسان حيستنجي بنجاسة يبقى بيزود النجاسة نجاسة، فهذا لا يجوز، فمن فعل ذلك كأنه يتعمد أن ينجس نفسه، فهذا يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أو إنه بيجيب رجيع دابة مأكولة اللحم زي البقرة يأخذ الروس بتاعها وبعدين يستنجي به، فإن قلنا أن روسها طاهر وليس نجسا ولكنه قد لوسه على دواب الجن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العظام ورجيع الدواب يعني مأكولة اللحم التي ذكر اسم الله عز وجل عليها يصير طعاما للجن ولدواب الجن، العظم كل عظم ذكر اسم الله عز وجل عليه هذا يصير لحما مرة ثانية عليه ويكون طعاما للجن، قد طلب من الجن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمهم يعطيهم طعاما، فأباح لهم كل عظم ذكر اسم الله عز وجل عليه يرجع إليهم أوفر ما يكون لحما. يبقى اللي بياخد هذا العظم ومنجسه هنا لا يأمن، إيه اللي ممكن الجن يدعون عليه أو يصنعون فيه وقد نجس عليهم طعامهم، وهذا الطعام الذي أباحه له النبي صلى الله عليه وسلم، كأن اللي بيبيحه النبي صلى الله عليه وسلم بيحرم هذا الإنسان بتنجيسه له، فهذا بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لدواب الجن رجيع الدواب، رجيع دواب المسلمين يكون طعاما وعلفا لدواب الجن، فالذي يستنجي بذلك أنه يقذره عليهم ويمنعهم من استخدامه، فاستحق أن يبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة يعني كأنه قاله من عنده سعيد بن جبير أو أنه رفعه، فلو أنه رفعه يكون مرسلا يعني مرسل هو مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا ذكره من قوله، فالغرض أن هذا ليس له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه لم يقل هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال لحكم عليه بالضعف لأنه في الوسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، وبعد الصلاة نشرح جزء من رياض الصالحين إن شاء الله.